بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليهما. قال ولمسلم قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله تعالى عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد ولأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الصيام وما يتعلق بالصيام من صيام أيام شوال وصيام أيام البيض، ثم بين ما يحضر من صومه كصيام يوم العيد وأيام التشريق، انتقل بعد ذلك إلى بيان سنة من السنن يعملها الناس غالبا في رمضان وشرعت مع صيام وقيام رمضان، ألا وهي سنة الاعتكاف. وإن كان الاعتكاف يجوز فعله في غير رمضان وهو عبادة مستقلة وسنة مشروعة، لكنها آكد في رمضان، ولكنها ارتبطت بشهر رمضان خاصة في العشر الأواخر منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، وكان يحث على قيام العشر الأواخر وعلى زيادة الطاعة فيها ومنها الاعتكاف رجاء الحصول لما عند الله من مصادفة ليلة القدر، فإن ليلة القدر خير من ألف شهر. بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على مسألة الاعتكاف وأنه سنة متبعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها إلى أن توفي، وهذا مشعر بأن هذه السنة لم تنسخ، وبأن هذه السنة ماضية وباقية. وفي الحديث الثاني جاء فيه ما يدل على أن سنة الاعتكاف إذا حال بين الإنسان وبينها مانع فيشرع له أن يقضيها، وقضاؤها إما أن يكون في غير رمضان وإما أن يقضيها في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضاها مرة في شوال، وقضاها مرة في رمضان بأن اعتكف العشر الأوسط، فاعتكف 20 يوما من أيام رمضان يقضي ببعض هذه الأيام اعتكافا ماضيا، ويعتكف 10 الأواخر لما شرع له الاعتكاف في ذلك العام. فدل هذا الحديث على أن الاعتكاف وإن كان سنة لكنه إذا فات على الإنسان فله أن يقضيه. وقضاء الاعتكاف لا يدل على أنه واجب، وإنما يدل على أنه سنة مؤكدة، إذ جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ألزم نفسه بسنة يفعلها وحيل بينه وبين فعلها أنه يقضيها. فكما كان صلى الله عليه وسلم يقضي الرواتب، كذلك يقضي الوتر، كذلك قضى الاعتكاف. وأما الحديث الثالث فقد بين فيه أن الاعتكاف يكون في المسجد، ويشترط العلماء شروطا لصحة الاعتكاف. قالوا أول شرط أن يكون المسجد جامعا، يعني تقام فيه الجمعة، بحيث إن المعتكف لا يضطر إلى الخروج منه لأداء صلاة الجمعة، وللمعتكف أن يتخذ موضعا معينا من المسجد يضرب فيه خباء، بحيث يحجز نفسه للطاعة والعبادة ويكون بعيدا عن ما يشغله. وهذا على سبيل الندب والجواز، لكن إذا حيل بينه وبين ذلك ومنع من ضرب الخباء فيكفيه أنه يضع له فراشا ينام فيه متى ما احتاج إلى النوم، أو يضع له سرير كما فعل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمكن ذلك، لأن المعتكف ينبغي له أن يشغل وقته بالصلاة وبالقراءة وبالذكر، بحيث إنه انقطع للطاعة وللعبادة. لأن معنى الاعتكاف يقال اعتكف بمعنى أنه لزم ومكث واستقام واستدار، كلها معان للاعتكاف. ويعرف الفقهاء الاعتكاف بأنه لزوم مسجد جامع بنية العبادة، ولذلك المعتكف لا يشتغل بغير العبادة، ولا يخرج من المسجد إلا للحاجة الملحة والضرورة، كأن يقضي الحاجة، وليس له أن يخرج لزيارة كزيارة مريض أو تشييع جنازة أو إجابة دعوة أو غير ذلك من الأعذار التي يخرج من أجلها من المسجد. لكن لو مر به أو لو مر بمريض فله أن يسلم عليه، كما سيمر بنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أرادت أن تقضي حاجتها وخرجت من المسجد بعد الاعتكاف فإنها تسأل عن المريض وهي في طريقها، لكنها لا تخرج لعيادته إلا إذا كان خروج المعتكف من أجل تشييع زائر وقلب امرأة جاءت لزيارته، فإن ذلك جائز امتثالا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاءته امرأته صفية تزوره وهو في معتكفه وقضت عنده جزءا من الليل، ثم لما أرادت أن تعود إلى بيتها قام النبي عليه الصلاة والسلام وأقلبها يعني أعادها، وفي ذلك قصة مشهورة، وهي أنه لما خرج ليقلبها وليعيدها إلى البيت وإذا برجلين من أهل من الأنصار، لما أحس بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أهله أسرع في الخطى، فقال لهم عليه الصلاة والسلام على رسلكما يعني لا تداعي للعجلة إنها صفية، يعني إن المرأة التي معي هي أهلي وهي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فقالوا يا رسول الله يعني إنا نستغفر الله أو معاذ الله أن نشك فيك أو أن يخطر في نفوسنا أمر سوء في بالنسبة لك، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشي أن الشيطان يقذف في نفوسهما ما يسوء وما يسيء، وقد يكون ذلك سببا في الحاق الإثم بهما، لذلك نبههما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فدل هذا الحديث على أنه يجوز لمن كان معتكفا وزاره أهله أنه يقلبهم إذا كان ثمة حاجة، كما يدلنا الخبر على أنه يجوز أيضا للمرأة أن تزور زوجها إذا كان معتكفا، لكن هذه الزيارة لا ينبغي أن يقع فيها من حاجة الإنسان ومن أمور الشهوة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يفعل الناس الشيء وهم في المسجد، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لو جاءت تزوره أو تسأله حاجة أو تطلب منه نفقة فإن ذلك إن شاء الله من الأمور الجائزة والمباحة. ها؟ ما سمعت. يقول التشييع خاص بالزوجة أو أنه عام يشمل الزوجة ومن في حكمها؟ من النساء لأن الرجال لا يحتاجون إلى تشيع، لكن النساء أو الأطفال الذين يخشى عليهم لو خرج ليشيعهم فإن ذلك أمر لا بأس به. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم ما سمعت، أما قضاء الحاجات بالخروج عن المسجد فلا يجوز، لا فإن هذا يقطع الاعتكاف، لأنه إذا منع من أنه يزعود المريض ويشيع الجنازة فمن باب أولى قضاء حاجات الدنيا. واضح؟ نعم. ها؟ ما سمعت. نعم. يعني أن إنسانا نوى الاعتكاف ثم لم ينفذه. أي أمر؟ نحن ما قلنا الاعتكاف مأمور به، إن هناك ورد حديث بالأمر، لكن بنقول إنه سنة، وسنة مؤكدة لأن النبي فعله وداوم على فعله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه كما جاء في الحديث هنا أنه لما أراد الدخول سيمر بنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يضرب له قبة وخباب المسجد ليعتكف، فلما جاء ليدخل الاعتكاف بعد صلاة الفجر وإذا بقباب مضروبة، فسأل لمن هذه القباب، فقيل لبعض زوجاته زينب وحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهن، فقال مقالة معناها هل هؤلاء ضربنا القباب، هل يريدن بذلك العبادة أو شيء آخر، ثم أمر بأن تهدم قبته ولم يعتكف، وقضى ذلك بأن اعتكف في شوال. ها؟ احنا هنا لا يعنينا أمر الآخرين، لاحتمال أن الأخريات اعتكفنا، لأنه هو كل الذي فعله أنه لم يعتكف، لكن الأخبار ما دلت على أن الأخريات تركن له الاعتكاف، وأخبر النبي أو جاء في الخبر أن النبي اعتكف في شوال، يعني بدلا من الاعتكاف الذي اعتكفه في رمضان. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي اعتكف في السنة المقبلة في رمضان 20 يوما، حيث قضى بعشر منها الاعتكاف الذي عزم عليه، فهذا دليل على أن السنة إذا كان الإنسان يفعلها وتركها له أن يقضيها، لكن نحن نقول ليس قضاؤها لازم بحيث لو ترك القضاء يأثم، لكن قضاؤه أكمل من إيه؟ من عدم قضائه. واضح؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وقلنا إن هذا الخبر دلنا على أن هذه السنة باقية ولم تنسخ. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث والذي قبله بينا مكان الاعتكاف، وأنه من أعمال رمضان. قال ولمسلم. قال نافع يعني مولى عبد الله بن عمر: وقد أراني عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا أن المكان الذي كان يعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عند أسطوانة التوبة. أسطوانة التوبة والتي تسمى بأسطوانة أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي نعم معلم عليها نعم. لكن هذا كان يعتبر في آخر المسجد في أيامه صلى الله عليه وسلم. وإن استطاع الإنسان أن يعتكف في ذلك المكان فهذا إيه؟ يعني فضيلة. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذه ثلاث روايات عن ثلاثة من الصحابة كلهم يبين أن محل وأن أفضل أوقات الاعتكاف إنما هي العشر الأواخر من رمضان. قال: فلم يعتكف عاما، أي لسبب من الأسباب، إما للسفر وإما لما ذكر من قصة أنه لما رأى القباب ضربت امتنع عن الاعتكاف. قال: فلما كان العام في العام المقبل اعتكف 20، يعني 20 يوما من رمضان، العشر الأواسط والعشر الأواخر. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه، أي الترمذي. قال: ولأحمد وأبي داود وابن ماجه هذا المعنى من رواية أبي بن كعب، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر وفي سنة اعتكف 20 يوما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث: قال: هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الاعتكاف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. قال: وهو متفق عليه، يعني المشروعية، لكن هل هو سنة أو هو واجب أو هو جائز، هذا ما اختلف فيه أهل العلم. فالجمهور على أن الاعتكاف سنة، بل سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. ويروى عن الإمام مالك أنه يقول إن الاعتكاف جائز. ومن غرائب ما يذكره أو يذكر عن مالك رحمه الله يقول: إني تفكرت في الاعتكاف من حيث مشروعيته فوجدته مثل الوصال، يعني إنه جائز وليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره للناس الوصال، ولكنه كان يواصل. يقول: من هذا الباب يكون الاعتكاف جائز كالوصال. ويقول الإمام مالك إن الحامل له على القول بالجواز إن الاعتكاف فيه مشقة، يلحق بالناس مشقة مع الصوم، فيه قيام وفيه صلاة وفيه قراءة قرآن وفيه ذكر، فيلحق بالناس المشقة، لذلك يقول. ثم يعزز الإمام مالك رحمه الله رأيه بأنه ما رأى أحدا من السلف في أيامه كان يعتكف إلا ما يذكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابنه، أبو بكر بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، هذا الذي كان يعرف بأنه يعتكف، وما عداه ما كانوا يعتكفون. وهذا القول من الإمام مالك رحمه الله يدل على أنه خالف الجمهور فيما يراه من أحكام تجاه الاعتكاف، فالاعتكاف عنده جائز وعند الجمهور سنة مؤكدة. ولهذا يقول، وهو متفق عليه كما قال النووي وغيره، قال مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته. قال: ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انتهى كلامه الإمام مالك. لا، هو ما يقول بالخصوصية، يقول بالجواز، يعني إن هذا لو فعله الإنسان يعني ليس سنة مؤكدة، لكنه أمر جائز لما فيه من الأخذ بالعزيمة، وهي الالتزام بالطاعة. هذا ما قصد الإمام مالك. قال: ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، يعني وليس سنة أو مندوبا إليه، وأنكر ذلك عليهم ابن العربي، فهو من فقهاء المالكية، أنكر عليهم هذا الاستنباط وقال إنه سنة مؤكدة. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافة وأنكر ذلك عليهم ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. وكذا قال ابن بطال، يعني من المالكية، أي إنه سنة مؤكدة. قال: ودليله في ذلك، قال: في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكيده. في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون، يعني إن الاعتكاف سنة. قال: وتعقب الحافظ في الفتح قول مالك إنه لم يعتكف من السلف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن، وقال: لعله أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكي عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف. ومما ينقل في ذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يعتكفنا، ولعل قول مالك كما قال الحافظ ابن حجر محمول على هيئة وصفة خاصة. قال: واعلم أنه لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف، يعني الكل من أهل العلم لم يرد عن أحد منهم أنه قال بأن الاعتكاف واجب إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر. من نذر أن يعتكف فقد ألزم نفسه وأوجب عليها، فيكون الاعتكاف في حقه واجبا، وما عداه فإن الاعتكاف في حقه سنة مشروعة. قال: إلا إذا نذر به. قوله يعتكف يقول الاعتكاف في اللغة هو الحبس، حيث إن الإنسان يحبس نفسه، واللزوم لزوم المسجد، وكذا المكث يعني في المسجد، والاستقامة والاستدارة. وأراد أن يستدل لمعنى الاستدارة، فإن كلمة اعتكف تدل على الاستدارة. قال استدل على ذلك بما نقل عن العرب، قال العجاج: فهن يعكفن به إذا حجا، عكف النبيط يلعبون الفنزجا. هذا البيت ساقه ليبين أن الاعتكاف يأتي بمعنى الاستدارة، ومعنى البيت يقول: إن النسوة إذا أقاموا بمكان، أو إن نسوة معينات إذا أقمن بمكان التففنا واستدرنا حول ذلك المكان، يعني يجلسنا على هيئة حلقة، وحلقتهن التي يجلسنا عليها وتكون على هيئة الدائرة أشبه ما تكون يكون ذلك بلعب بعض النبيط أو بعض الأنباط، وهم قبائل من العجم إذا تجمعوا لعبوا، ولعبهم يكون بأن يشبك بعضهم بعضا، يعني أيديهم تتشابك ويكونون في هيئة دائرة ويتراقصون مستديرين في تلك الدائرة. هذه اللعبة عندهم تسمى بالفنزج. فمعنى البيت: فهن يستدرن إذا ما مكثن في مكان وأطلن البقاء فيه، مثل ما يستدير الأنباط عندما يلعبون لعبة أو اللعبة المسمى بالفنزجة. يفسر هذا البيت يقول: النبيط قوم من العجم، والفنزج بالفاء والزاء والنون والزاي والجيم لعبة للعجم، يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ويستديرون راقصين. وقوله: أي أقام بالمكان، حجا يعني أقام بالمكان. هذا تعريف الاعتكاف في اللغة. وكأنه رحمه الله لم يستدل لمعنى الحبس واللزوم والمكث والاستقامة، لأنها مشهورات في هذا المعنى، لكن فيما يتعلق بمعنى الاستدارة لما كانت غير مشهورة استدل لها بما جاء في كلام العرب. ما اسمع؟ والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني محبوس ومقيم. قال وفي الشرع أي وتعريفه الاعتكاف في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء المكث في المسجد من شخص مخصوص بأن يكون هذا الشخص مسلما عاقلا بالغا مكلفا صائما عند من يرى لزوم الصيام بالنسبة للمعتكف، ومن لم يرى ذلك لا يشترط هذا الشرط. هذا معنى قوله من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، يعني الإقامة بصفة مخصوصة لأنه يراد منها العبادة الصيام والقيام وذكر الله وقراءة القرآن، ولا بأس أن يرتاح قليلا بأن ينام ليستعين بذلك على القيام. قال قوله العشر الأواخر من رمضان، قال فيه دليل على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه. قوله اعتكف عشرين فيه دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها. قال وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف العشر الأواخر من شوال، فكل ذلك مستنبط من هذه الأخبار. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخباء فضرب له أو فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبائها فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية يعني منتشرة، فقال البر يريدوا البر يريدنا، كأنه استفهام فيه تقرير البر يريدنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال. قال رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يدلنا على أن المعتكف متى يدخل الاعتكاف؟ يدخل إذا صلى الفجر، يعني بداية يوم العشرين أو يوم الواحد والعشرين حتى يكمل العشر الأواخر. والجمهور على أن المعتكف يدخل من الليل من عند غروب الشمس لا من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس، الاعتكاف يحسب من الليلة. وهذا الحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاعتكاف إلا في الصباح، لكن لما كان يشتغل بالليل بالصلاة وبالقيام وبغير ذلك لم يدخل الخباء الذي أعد له أو أراد أن يعد له إلا بعد الفجر ليرتاح قليلا. ولذلك دخل أو أراد الدخول بعد صلاة الفجر، وهذا الفعل لا يدل على أن الوقت لا يشرع قبل ذلك. ولذلك رجح الجمهور أن المعتكف يبدأ سنة الاعتكاف من بعد طلوع من بعد غروب الشمس، حيث إن الليلة تسبق النهار. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أنه يجوز للنساء أن يعتكفن، لكن يمنع من ذلك الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يحل المسجد لحائض، ومن في حكمها كالنفساء. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للمرأة أن تعتكف دون أن تستأذن، حيث ضربنا القباء، وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها يعني الأخبية قيل إنها لفلانة وفلانة وفلانة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وظاهره أنهن لم يستأذن عند الاعتكاف. نعم نعم طبعا يخرج ولا يبقى ولا تبقى في المسجد، لأن المسجد لا يمكن أن تجلس فيه حائض. القضاء هذا أمر آخر لا يلزمها، لكن لو أحبت تفعل، إلا إذا كانت قد نذرت فعندئذ تفي بنذرها. وأهل العلم هنا اختلفوا في الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وأمر بأن ينقض الخباء الذي أذن أو أمر به. فمنهم من قال إنه كره لأن النساء ضربن الخباء قريبا منه، وربما ضرب الأخبية قريبا منه يكون شاغلا له عن الغرض من الاعتكاف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وترك الاعتكاف ذلك العام لما يتوقع من منافسة تكون بين النسوة دافعها الغيرة، وأنهن لم يضربن الأخبية من أجل مجرد الاعتكاف، وإنما كانت كل واحدة حريصة أن تكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أختها. فلما لاحظ أمر المنافسة في ذلك ترك الاعتكاف ذلك العام. وفي هذا يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله صلى الفجر ثم دخل معتكفة، يعني المكان الذي خصصه للاعتكاف، وهذه عادته في كل عام، على أن أول وقت الاعتكاف من أول النهار، هذا ما دل عليه الخبر. لكن يقول: وقال الأوزاعي والليث قوله استدل به على أن أول وقت الاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والليث يعني ابن سعد والثوري أي الإمام سفيان، وقال الأئمة الأربعة يعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وطائفة من أهل العلم قالوا يدخل قبيل غروب الشمس. وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح، فكأن هذا المكان أعد للاختلاء بالنفس وللعبادة الخاصة وللراحة أيضا والنوم. قوله بخباء، قال بخاء معجمة ثم باء موحدة، هكذا خباء. قوله وأمرت غيرها، يعني غير الزوجات، غير من ذكر من الزوجات وهي زينب، وقصدت رضي الله عنها نفسها وحفصة، أي هي ذكرت في الأول زينب، أمرت زينب أن يضرب لها خباء، وأمرت غيرها يعني من الزوجات، والمقصود حفصة وعائشة. قال هذا يقتضي تعميم الأزواج، وليس كذلك، لأنه ليس كل الزوجات ضربن الخباء للاعتكاف. وقد فسر قوله من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسر قوله من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وحفصة وزينب فقط. قال ويؤيد ذلك ما وقع في رواية البخاري بلفظ أربع قباب، يعني التي ضربت، قبة للنبي عليه الصلاة والسلام وثلاث قباب لثلاث من الزوجات. وفي رواية للنسائي: فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية، وسميت أبنية يعني على سبيل المجاز، وإلا فإنها يعني عبارة عن قباب من القماش أو من القش، لكنها ليست من الطين حتى يقال فيها أبنية. قال لمن هذه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ضرب هذه القباب غير قبته؟ قالوا لعائشة وحفصة وزينب رضي الله تعالى عنهن الحديث. والرابع يعني الخباء والرابع خباؤه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام آل بر، قال بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، آل بر كيف يقول بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد؟ إذا كان كذلك يقال أأل بر، هذا معنى، لكن الكتابة كتبت بالتسهيل حيث أبدلت إحدى الهمزتين مد، وإلا فالمقصود من ضبط الكلمة أنها همزة استفهام أأل بر، ها؟ قال بدون مد وبنصب الراء. ما سمعت؟ لو كان أراد ذلك لبينه، أما كلمة لعله ما تنفع، خصوصا وأنه ضبطها وقال إيه بهمزتين بدون مد. ها؟ فين قال بمد؟ ها؟ أين قال بمد؟ قال بهمزة استفهام. أيوة، بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، يعني آل بر أو آل بر، هذا محتمل. بهمزة استفهام ممدودة يعني أبدل همزة الاستفهام بمد فقال آل بر، أو أن الهمزة محققة فيقول آل بر. قال وبنصب الراء. قوله يردن، قال بضم أوله وكسر الراء وسكون الدال ثم نون النسوة، يعني هل يردن البر بهذا الفعل؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال إقرار، يعني هل ما فعلنه من المسارعة والمبادرة إلى ضرب القباب هل قصدنا بذلك الاعتكاف وحده، ولا هناك إيه نيات أخرى غير قضية الاعتكاف من أجل الاعتكاف؟ قال وفي رواية للبخاري انزعوها فلا أراها. وقوله فقوض، قال بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة، أي نقض. لكن هل الأمر كان لقبته وحده أو لكل القباب؟ هذا محتمل وهذا محتمل. قوله وترك الاعتكاف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان الحامل له صلى الله عليه وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل للزوجات المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ف فيكون في ذلك يعني تكون العبادة قد أشيبت بغرض آخر، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، أو الحامل له على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس بينه في بيته، فلا يحس بخلوة الاعتكاف، وربما يشغله ذلك عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصوده بالاعتكاف. لهذه الأسباب أمر بنقض ما ضرب من خباء للاعتكاف. قوله في العشر الأواخر من شوال هكذا جاء، وهذه الرواية يقول مشكلة، لأنه جاء في بعض الروايات في العشر الأوائل من شوال، فيكون في ذلك تضاربا بين الأول والآخر. وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين هذه الروايات، قال في رواية للبخاري حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، قال ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه، لكننا لو قلنا في العشر الأول والنبي اعتكف عشرة أيام فإنه ينتهي في اليوم الحادي عشر، فكيف يقال في آخر في الأواخر؟ إن الجمع الذي ذكره الحافظ يعني غير واضح، ويمكن أن يحمل ذلك على تكرر المسألة، أنه اعتكف مرة في العشر الأوائل ومرة في العشر الأواخر ومرة اعتكف في العشر الأوسط من رمضان، ولعل هذا الحملة أو هذا التوجيه أولى من ما فسر به الحافظ من أنه بالنسبة للبداية في العشر الأوائل وفي النهاية العشر الأواخر، وهذا يصعب فهمه بهذا الشكل، لأننا إذا قلنا بدأ بالعشر الأوائل لنفرض أنه بدأ في اليوم الثاني من شوال، فالمقتضى أنه ينتهي في اليوم الحادي عشر، وهكذا إذا بدأ في اليوم الثالث ينتهي في اليوم الثاني عشر، حتى إذا قلنا في اليوم التاسع فإنه ينتهي في اليوم الثامن عشر أو التاسع عشر، ولا يدخل في ذلك العشر الأواخر. قال ويجمع بينه وبين الرواية الأولى بأن المراد بقوله في العشر الأواخر من شوال انتهاء اعتكافه. قال الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، قال لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام، لكن هذا إذا ثبت أن النبي دخل معتكفه في يوم العيد أو ليلة العيد، وهذا بعيد جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى خطبة العيد، وهذا قد يتعارض مع الاعتكاف. ما سمعت؟ وصلاة العيد تكون في خارج يعني في المصلى، وكلها تتنافى مع ليه؟ مع أن يكون اعتكف في يوم العيد. قال قال الإسماعيلي والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.